نصلي. لك المجد أبانا في اسم ربنا يسوع، لأجل نعمتك، لأجل هبة الحياة في ابنك وحيدك ربنا المسيح يسوع. فهذا المساء نضع أنفسنا بين إيديك، نشكرك كما لخالق أمين استودع أرواحنا نفوسنا. قدسنا يا ربك ابنينا، طهرنا، كلم لقلوبنا، خرجنا يا ربك متشجعين مبنيين إكرام لإسمك. نضع هذا الاجتماع بين إيديك والكلمة وكل شيء لمجدك في اسم المحبوب ربنا يسوع، أمين. كثير نسمع عبارة من ناس وأحيانا من أصدقاء من العائلة، ويمكن إحنا كمان بنستخدم هاي العبارة، المهم إنه ضمير نظيف، المهم إنه ضمير نظيف، أنا مرتاح وإلى آخره. فشو الكتاب بيعلمنا عن الضمير النقي، عن الضمير الصالح؟ فاليوم بنعمة الرب رح نشوف شخص مثل الرسول بولس كيف عاش حياة التقوى، وما هذا كيف كان يفكر بخصوص الضمير. فتتحملوني بعدة آيات، رح نقرأ قطعة طويلة، رح نقتبس عدة آيات حتى ندعم هاي القطعة، نشوف كيف بولس احترم خدمته وبنفس الوقت كان عالم حجمه. لعله الرب يعطينا هيك نتعلم بنعمته من هذا الشخص اللي قال تمثلوا بي كما أنا من الرب. تعال نقرأ مع بعض أعمال الرسل إصحاح 23. أعمال الرسل إصحاح 23. برحب بالإخوة اللي موجودين معنا كمان عبر الزوم. أعمال الرسل إصحاح 23، نفتح من هذا الكتاب. أوضح. أعمال الرسل إصحاح 23. ممكن نبدأ من 22 عدد 30، لأنه في إلى القطعة السابق يعني، بس أي اللي هو عدد 30، وندخل مباشرة بعدد 23 بقدر الإمكان. حاولت أختصر يعني القراءة لأنه الموضوع هو يعني بغطي ثلاث إصحاحات حتى نقدر نفهم الفكرة. وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين، بيتحدث طبعا عن أحد الأمراء اللي كان انتشل بولس بوسط المنازعات اللي كانت في أورشليم. الأمير لماذا يشتكي اليهود عليه عبولس؟ حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقامه لديهم. فتفرس بولس في المجمع وقال أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه لبولس. حينئذ قال له بولس، سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضرب مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون، أتشتم رئيس الكهنة كهنة الله؟ فقال بولس، لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. ولما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والآخرين فريسيون، صرخ في المجمع، أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعات بين الفريسيين والصدقيين، وانشقت الجماعة، لأن الصدقيين يقولون أنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح. وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربنا الله. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما أن لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن اعلموا الأميرة أعلموا الأميرة أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا، يعني جيبوا بولس، كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقتربوا مستعدون لقتله. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين، فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب إلى الأمير لأن عنده شيئا يخبره به. فأخذه وأحضره إلى الأمير وقال: استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك، وعنده شيء ليقوله لك. فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع، كأنهم مزمعين أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقض إليهم، لأن أكثر من 40 رجل منهم كامنون له، قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوهم، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موسيا إياه أن لا يقل لأحد إنك أعلمتني بهذا. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: أعدوا 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة 3 من الليل، وأن يقدم دواب ليركب بولس ويوصله سالما إلى فيلكوس الوالي. وكتب رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس لسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيلكوس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعون أن يقتلوه، أقبلت مع العسكر وأنقذته، إذ أخبرت أنه روماني، وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فانزلته إلى مجمعهم، فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود أرسلته للوقت إليك، آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافا. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريسا، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضر بولس أيضا إليه، فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو، ووجد أنه من كلكيليا، من كليكيا، فقال سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس. الحدث المكتوب هنا اللي كتبه طبعا لوقا، البشير لوقا اللي هو الطبيب لوقا، اللي بيدرس أو اللي بيقرأ، ما فيش داعي حتى الواحد كمان يدرسه، ويا ريت الكل ندرسه، اللي بيقرأ سفر أعمال الرسل بيلاحظ إنه تقريبا بالإصحاحات الأولى، بالإصحاحات الأولى تقريبا لإصحاح بحدود يمكن 10 11 أو 12، بنشوف هناك لوقا بيتحدث عن أحداث ما كانش موجود فيها. وفجأة بنشوف إنه لوقا بيضيف نفسه وبيتحدث دائما إنه كان معي الجماعة، نزلنا سفرنا وقفنا أكلنا. فمنشوف إنه لوقا هو كان شاهد لأحداث عبر مع بولس فيها، فكان يكتب هاي الأحداث هاي الأمور لتوفيلوس. طبعا لما بنقرأ إحنا إنجيل بحسب لوقا منشوف إنه كتب رسالة لتوفيلوس لشخصية مرموقة، شخصية معينة. ومنشوف بأعمال الرسل بعد ما تحدث عن يسوع المسيح، أعماله، موته وصلبه وقيامته، منشوف بعدين أعمال الرسل بعد صعوده إلى السماء. بالقصة هاي بنشوف إنه بولس كان بده ينزل على أورشليم من بعد ما قبل الرب يسوع مخلص، راح على العرب، راح على دمشق، أو بدمشق هو قبل الرب يسوع المسيح، راح على العربية تقريبا اختفى فترة زمنية، من بعد فترة رجع على أورشليم، كان في عنده فترة 3 سنين، بعدين 7، 14 سنة نزل على أورشليم. ومن بعد ما الروح القدس دعاه حتى يفرز هو وبرنابا، وبعدين راح مع سيلا على رحلات في آسيا، كان مشتاق إنه ينزل على أورشليم. الرسول بولس كان كتير بده ينزل على أورشليم، لأنه إحنا بنعرف دعوة بولس إلى الأمم برغم طلاقته ومعرفته وكل فلسفة حياته هي اليهودية من هو طفل. يعني منشوف إنه ولد بكلكيليا، شخص ترسوسي، ابن بنيامين، بن السبت بنياميني، فريسي، ابن فريسي، كان غيور غير ملام من ناحية التوراة الناموس، وكان يتفوق على كل اللي هني بجيله بأطرابه زي ما بقولوا. فتعلم عند إجرين جمليئيل اللي هو شخصية معروفة في أورشليم، ومش كل واحد بيقدر يتعلم عند جمليئيل. إذا ندرس شوي خلفية عن جمليئيل، لازم الشخص اللي بيتعلم عنده في اللغة العبرية لازم أهله يكونوا غنيا، عنده ماكن ماديا، لأنه بيفهم اللغة العبرية. اللغة العبرية ما كانتش كل واحد متمكن منها، لأنه بالفترة هذيك كانوا يتحدثوا اليونانية تحت حكم روماني، رومي روماني في كل العالم. ولكن بولس بيتحدث العبرية فكان متمكن، وابن أخته لبولس موجود كمان في أورشليم. فبهالفترة بولس كان مشتاق ينزل على أورشليم، لأنه كل مرة كان بده يكرز للأمم لابد إنه يلاقي له مجمع يهودي أولا حتى يشارك إخوته اليهود. دعوته كانت إلى الأمم، وما حدا جاب له المشاكل إلا إخوته اللي هن من جنسه. عشان هيك بقول لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه فيه قوة الله لكل من يؤمن، لليهودي أولا وثم لليوناني. مظبوط، لليهودي أولا، مش لأنه هو حط هذا الترتيب؟ لأنه هذا ترتيب سيادي من الله، لأنه الله اختار والله التزم، وبما أنه التزم فما بينفعش أنه أولاً ما يوصلش البشارة إلهم. وبرغم أنه أغلب الأمة اليهودية رفضت المسيح فانفتح الباب إلى الأمم، وهيك بنشوف أنه الأمم بدأت تدخل إلى ملكوت الله، تؤمن في المسيح رباً ومخلصاً مع أقلية من اليهود. فكان مشتاق ينزل على أورشليم كمان مرة بولس. ومنشوف أنه بإصحاح مثلاً 21 منشوف هناك الروح دفع نبي اسمه أغابوس، وهو من الإخوة المؤمنين في المسيح من اليهودية، كان يتنبأ وإجا على قيصرية إلى بيت رجل اسمه فيليبوس، فيليبوس المبشر. نعرف فيليبوس إحنا من الإصحاح السابع الثامن بعمل الرسل، اللي كان من أحد هؤلاء الشمامسي مزبوط، وكان مبشر وعمل نهضة في السامرة. لفيليبوس كان ساكن في قيصرية، كان عنده 4 بنات يتنبأنا، كان عندهم موهبة أو كانوا كان روح القدس يتحرك فيهم بطريقة غير عادية، وكانوا يتنبأنا بحسب الكتاب. إجا أغابوس إلى هذا البيت، ولما دخل للبيت بقول النص هناك أخذ حزام، أخذ إقشاط لبسه، ربط إيديه وربط إجريه، وقال إنه الحزام اللي هو لمين صاحب الحزام هكذا سوف يربط في أورشليم ويسلم إلى الأمم. تعال نقرأ ما بعد بإصحاح 21 وعدد 10 و11. وبينما نحن مقيمين، نحن اللي عم بيحكي هناك مين؟ كمان مرة لوقا، لوقا كان متواجد هناك. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة، انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يديه أو يدي نفسه ورجليه، وقال هذا يقوله الروح القدس: الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فمنشوف أن الروح القدس حرك في هذا الرجل ليجي هناك وسط الإخوة في قيصرية عند فيليبوس المبشر، وبيطلق هاي النبوة، بخصوص نبوة أغابوس. هي مش الوحيدة اللي كانت جديدة على بولس، وبولس ما فاجأته. كيف نقدر نعرف إحنا؟ لأنه بمدينة أفسوس بولس اعترف أنه بكل مدينة كان يقوم بزيارتها كانوا يجوا عنده خيات وإخوي ويتنبأوا نفس النبوي. انبه يا بولس، لما تنزل على أورشليم هناك سوف تتألم، سوف تربط، وسوف تسلم إلى الأمم. تعال نطلع كمان مثل بإصحاح 20 لما كان بأفسوس قدام القادة الموجودين هناك لتأسست الكنيسة، وكان دي يودعن وبيكيو هناك بالشط لما قال مش راح تشوفوا وجهي أكتر من أكتر. بصحة 20 عدد 22 و 23 صحة 20 عدد 22 و 23 بقول بولس هناك والآن ها أنا أذهب. هو موجود بأفسوس. أفسوس في منطقة تركيا واليونان آسيا. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا سيصادفني هناك. غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني. مشتاق ينزل على أورشليم، حس حاله مقيد في الروح إنه ينزل على أورشليم. سنين ما نزلش له هناك، بعرفش شو راح يصادفه. ولكن غير إنه في كتير أطلقت نبوات من خلال خيات وإخوة في كل مدينة زرتها إنه راح يكون في إلي هناك ألام، سوف أربط وأتألم وإلى آخره. نقرأ كمان إذا نطلع مثلا بأعمال الرسل إصحاح 21 أول 4 آيات. بعد ما ترك بولس أفسوس بإصحاح 20 طبعا اللي قرأنا، منشوف بإصحاح 21 عدد 1-2-3-4. ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين. لما ترك بأفسوس طبعا ما كانش في السيارات، كان في سفن، وكانوا يروحوا مشي من مناطق من منطقة لمنطقة، متوجهين بالاستقامة إلى جزيرة كوس باليونان، وفي اليوم التالي إلى رودوس أغلبنا منعرفها، ومن هناك إلى بيترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا. طبعا لوقا موجود كمان بالمشهد. ثم أطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى صور اللي هي موجودة في لبنان اليوم، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وبعدد 4 وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام. وين؟ بسور. وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. يعني في كل منطقة كان يتواجد فيها كان هناك، كان في هناك نبوات تتحدث عن زيارته لأورشليم مش راح تكون زيارة عادية. غريب هنا إنه في هاي القطعة، بس بهاي القطعة بالخاص مكتوب إنه كانوا يقولون في الروح. ممكن هنا تدخل مشاعر إنه كانوا يمنعوا، لأن الروح القدس ولا مرة منعوا ما ينزلش على أورشليم. الروح القدس كشف شو راح ينتظره بأورشليم، وممكن هون كان في تدخل مشاعر من الإخوة دخيلك ما تنزلش على أورشليم، لأنه قرأنا بعدة أماكن الروح القدس كان يعلن بكل منطقة إنه هيك راح يكون معك في أورشليم، لدرجة إنه نشوف كمان بعدين إنه نشوف ردة فعل بولس كمان شوي كيف كان جوابه للإخوة. ولكن بالنسبة للأربع الآيات اللي قرأناها منشوف إنه ترك أفسوس، توجه لجزيرة كوس، وبعدين نزل على رودوس، كمل لسوريا، بعدين على السور، وبالآخر نزل إلى بتوليمايس اللي هي عكا، مكتوبة بالعربي بهاي الطريقة، ولكن أوكي بتوليمايس هي عكا تبعت اليوم. وبعدها جاء إلى فيليبوس على قيصرية. لما وصل عند فيليبوس على قيصرية ونام هناك، فإجته النبوة تبعت أغابوس، لأنه هو يقترب إلى أورشليم. بالنسبة لبولس الأمر ما كانش بالمرة مفاجئ حول الألام اللي بتنتظره، عشان هيك منسمع رأيه بعد ما ترجوه الإخوة دخيلك بولس انسى الموضوع بلاش تنزل إلى أورشليم. في كل مدينة كان يسمع هاي الكلمات إنه يمتنع من هاي الزيارة، بينما بولس كان جوابه دائما حاسم. إذا نطلع مع بعض بأعمال الرسل إصحاح 21 أعداد 12 و13 شو جواب بولس؟ وبولس هنا ما كسر يعني وصية الروح القدس بل على العكس تماما، على العكس تماما. الروح القدس ما منعه، ولكن كان يعلن مصيره والأمور اللي هي بداخل دائرة الخدمة. عدد 12 و13 بنشوف هناك: فلما سمعنا هذا طلبنا إليه، اللي كانوا متواجدين لما سمعوا أغابوس عن النبوة إنه الحزام أو اللي هي لإله هيك رح يصير فيه، فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. هذا كان توجه بولس، يعني كان بولس محمل باللوم والحزن بكل مكان، ولكن كان على استعداد حقيقة. هذا الشخص، هذا الشخص مش هذاك اللي قال لا أنا مستعد أموت وكذا وكذا وكذا، برغم إنه هذا كان قبل الولادة الثانية وإلى آخره. لا، كان مستعد حقيقة، كان مستعد حقيقة، برغم إنه بيعرف حجمه. بولس بيعرف حجمه، مش إنه قوي وأبو ضاي، بيعرف حجمه إنه هو معتمد كليا على الروح القدس وعلى الرب يسوع المسيح. بولس ما كانش عايش بوهم، رغم إنه كان مستخدم بقوة غير عادية، كان مؤيد بالروح القدس، وكان في أبعاد الروح القدس كان يستخدمه كما لم يستخدم من قبل ولا أي رسول لهذه الدرجة. بولس في أحداث في العهد الجديد بأعمال الرسل كانوا يأخذوا المحارم المنديل بس من يمشوه على بولس، يأخذوه من مدينة لمدينة، وكانت تطرد تهرب الأرواح الشريرة ويشفون الناس من أمراضهم. الروح القدس كان يؤيد وكان يدعم تحركات بولس، ولكن مع هذا كله بولس كان بيعرف منيح حجمه قدام الرب اللي كان يخدم. هو كان واقعي مدرك بالضبط من هو، ولما افتخر منشوف عدة مرات، لما افتخر منشوف انه هو قال عن حاله يعني انا مختل العقل، يعني اعتبروني مجنون. يعني حتى كلمة مختل العقل يعني بيقولوا خليني شوي بس اقبلوني كمختل العقل، لانه بديش احكي اني انا تعبت اكثر من الجميع. اذا بنقرا ما بعد على افتخاره، بس كان واعي بالضبط للكلمات اللي كان يقولها بكورنثوس الثاني اصحاح 11 عدد 23، بيحكي عن المقارنة، لأنه عم بيحكي مع أولاده بالإيمان، مش عم بيفتخر بالمرة. أولاده بالإيمان اتهموه أنه هو مش رسول مرسل من الله بشي مرحلة بمرحلة خدمته، لأنه بنفعش رسول من الله مؤيد من الله كل مرة المدينة اللي هو موجود فيها بتقلب عليه وبتضربه، بنفعش. فهنا بقول لهم طب أهم خدام، يعني هني خدام المسيح، ما كانش يقارن حاله فقط مع الخدام اللي حقيقي خدام اللي هني مؤمنين بالمسيح، ولكن الخدام اللي أهل كورنثوس كانوا كمان يفتخرون فيهم. بقول لهم أهم خدام المسيح، أقول كمختل العقل فأنا أفضل، لأنه الثقافة اليونانية هناك كانت تعتبر الشخص المتقدم والغني واللي بيقدر يدير باله حاله ويطلع على السلم على حساب غيره، فهذا شخص ناجح. بينما بولس إجا بطريقة مختلفة كليا، يخدم الجميع، يتضع ولا ينافس أحد. هني بيكلوش قتلي، أنا بأكل كل يوم قتلي لأجل المسيح. هني بدن مين يدعمهم حتى يخدموكم، أنا بشتغل وبشق وبتعب حتى أخدم المسيح وأخدمكم وأساعد من له احتياج. فبولس إجا بطريقة مختلفة كليا من الثقافة اللي كانت موجودة هناك، فكانوا يكيفوا على المعلمين الكذبة. بينما بولس بقول أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة واللائحة طويلة اللي بيكمل هناك بكورنثوس الثاني إصحاح 11-23 للآخر. بولس كان حافظ قلبه متضع أمام المسيح، متذكر دائما كلمات الرب يسوع لحنانيا بدمشق. تتذكروا لما إجا على دمشق بولس وحنانيا فات على غرفته يصلي، وفجأة الرب يعلن ذاته لحنانيا، وبنفس الوقت نفس اللحظة الرب يسوع بيعلن ذاته أيضا لبولس. وهون نشوف روعة هذا الحدث، ألوهية المسيح اللي هو موجود في كل مكان في ذات الوقت ويدير أعمال الملكوت، بيعلن ذاته لحنانيا، بيقولوا يا حنانيا في شخص إجا على دمشق بالشارع المستقيم بولس، روح لعنده. قال له لا هذا جاي ومؤيد، يعني كان في سمعة، مؤيد من الكهنة، في عنده الخطوم حتى يأخذ اليهود اللي مؤمنين في يسوع حتى يجرهم بسلاسل إلى أورشليم تحت الضرب والعذاب حتى ينكروا المسيح. قال له المسيح لا يا حنانيا، هذا أخوك، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام ملوك وبني إسرائيل، أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، وسأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. طبعا مكتوب بأعمال الرسل إصحاح 9 عدد 16. أعمال الرسل إصحاح 9 عدد 16. لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. بولس كان فاهم مدرك إنه رغم روعة يعني مكانته كرسول الأمم، ولكن عارف إنه آني مدعو لكي أن يتألم، سأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. وسبب ألم كتير لناس، وكان كرئيس عصابي لدرجة إنه كانوا الناس اللي قتلوا استيفانوس أول شهيد مسيحي كانوا بدهم يرضوه، وعشان يرضوه جابوا الأواعي وحطوهن عند قدمي بولس عشان يرضوه. لاني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فهاي الكلمات كانت ترن في داخل بولس، كان يدرك بولس هاي الأمور اللي بتنتظره. بإصحاح 21 من عدد 15، ما في داعي نروح لهناك، وبالأخص من عدد 27 اللي بيحب يكتب قدامه، من إصحاح 21 من عدد 15 وآخر إصحاح اللي هو 28 في أعمال الرسل، هناك منشوف الأحداث بتسارع بتحقيق النبوات اللي تنبأ فيها رجال ونساء الله من خلال الروح القدس عن حياة بولس الرسول، من خلال الألم اللي راح يفوت فيه، من خلال شهادته قدام الأمراء والملوك والأمم وبني إسرائيل. من هذا الإصحاح للآخر منشوف هناك عدة أماكن بولس يقف ويحتج ويدافع عن نفسه حتى يقدر يشهد عن المسيح بكل موقع هو موجود فيه. على سبيل المثال احنا منشوف بالإصحاح اللي احنا قرأناه، هاي تاني مرة بولس يدافع ويحتج على نفسه قدام الأمير. بالإصحاح اللي قبله بيكون أول مرة بيلقي خطاب منه بيدافع على نفسه ويطلق البشارة يكرزها لكل السامعين. ثالث مرة لما يحتاج هناك منشوف، إذا أنا مش غلطان، الملك أغريباس مع كل الأمراء اللي موجودين في المنطقة تاعتنا، مع العظماء اللي موجودين في المدن والولايات، كان في هناك احتفال وحبوا يسمعوا بولس لأنه سمعوا عن خبره بكيسارية. ונדו حتى يدافع عن نفسه لانه كمان اجى رئيس الكهنه لهناك ومشوف كيف بولس بيلقي خطاب تبشيري ناري لدرجه انه الكل انضغط وقالوا له بكفي ممكن ندعيك مره ثانيه. الروح كان يكشف عن أحداث آتي، بس ولا مرة منع بولس إنه يتحرك وينزل إلى أورشليم، بل كان يجهز فيه في شخصيته. منشوف بولس بيقف وبيدافع عن نفسه، بيشهد عن المسيح بكل جرأة أمام اليهود وأمام الأمراء وأمام الملوك، وبيرفع دعوة إلى قيصر لكي يحاكم قدام قيصر. ليه؟ ليه كان هالقد طمعان يروح على روميا؟ لأنه عنده أشواق يوصل إلى روميا أيضا ويكون له هناك ثمر. ولكن مش هذا هو بس الإشي المركزي، لأنه لا يريد أن يخسر ويسلم إلى أيدي اليهود اللي فيش علة مقنعة إنه يرتمي بين إيديهم. اليهود عم بيطلبوا من أول مرة إنه يقتلوا لبولس، ينهوا حياته. وشو العلة اللي كانت هناك؟ العلة المركزية هي كانت إنه بكل مكان كان يروح كانت تنقلب المدينة، كانوا يسمعوا كأنه هو بيقول لهم اتركوا تعاليم موسى وآمنوا فقط في يسوع، وأيضا كل ما الكتاب يعني علم فيه كأنه هو عم بيعمل شيعة أو طريق مختلف من طريق موسى. فعشان هيك هو استخدم هويته بكونه عنده قومية أو تعال نقول عنده هوية رومانية اللي استخدمها. ومنشوف أنه كان بيعرف بالقانون، لأنه لما إجوا يضربوه قالوا هل بنفع قبل ما تحكم على شخص وهو روماني تضربوه؟ فكانوا يرتعبوا العسكر وحتى الحكام، فكان يستخدم الأمور لأجل أنه يتحرك من مكان إلى مكان. ومنشوف بولس كيف كان بالفعل مدرك، كيف كان بالفعل يتحرك لكي يصل ويتمم القصد اللي هو مدعو لإله. بعدد آي بآي رقم 2 بالإصحاح اللي احنا قرأناه، إصحاح 23 بإصحاح 23 لما تحدث بآية الأولى عن إنه هو خدم الله بكل ضمير نقي، أو قبل ما نفوت على إصحاح العدد 2 بالعدد الأول لاحظوا شو بقول. فتفرس بولس في الجميع وقال أيها الرجال الإخوة إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. بولس أنت عن جد عشت بضمير صالح إلى هذا اليوم؟ أنت عم تحكي عن الماضي السيء تبعك. أنت على الطريق قتلت، يعني كنت راضي بقتل أول شهيد بالمسيحية. أنت أخطأت بحق مؤمنين كثيرين في اليهودية وأيضا وصلت إلى دمشق. حتى الكتاب يصفه لبولس كالإنسان اللي كان يعني كان يخلق المشكلة وراء المسيحية حتى يجيبهم إلى أورشليم مكبلين. أنت خدمت الله بكل ضمير طاهر؟ الجواب نعم، لأنه بحسب معرفته هو كان بالفعل يعمل هاي الأمور مدفوع أمانة بالإشياء اللي تعلمها. المذهب اللي هني راحوا وراء المسيح من اليهود بالنسبة له هدول كفروا بإله إسرائيل، فكل إشي قام فيه بولس قام فيه بضمير نقي بحسب الشريعة بحسب مفهومه للشريعة. ولكن مع هذا الأمر منشوف إنه الرسول بولس بيقول حتى لو أنت بتفكر حالك موجود في دائرة الضمير النقي أو ضمير صالح، فإن به
لانه هذا ما بقول انك انت على حق.
ما بقولش انك انت على حق. مثلا زي احنا بنطلع مع بعض في بكورنثوس الاولى اصحاح الرابع اذا انا مش غلطان، او دقيقه شوي، كورنثوس الأولى إصحاح الرابع وعدد 4،
لما كان يدافع عن إرساليته، برغم أنه هون كان مولود ولادة تاني، كان خادم للمسيح وكان يخدم الله بكل أمانة وكان يدافع عن نزاهته بالخدمة، مع كل هاي الأمور
لاحظوا شو كتب. فاني لست اشعر بشيء في ذاتي، فيش شيء بانبني في داخلي، لكني لست بذلك مبررا. هذا ما بقول انه انا مبرر في مواقفي،
برغم انه انا مش حاسس انه في شيء عم بغزني في داخلي، بس هذا ما بقول انه انا مبرر،
ولكن الذي يحكم فيا هو الرب. فاترك الحكم هو للرب، لانه معيار الرب في النهايه هو الضابط، هو الحكم. اللي انت شايفه في نفسك ممكن فيش اشي بضايقك، لانك دربت ضميرك بطريقة معينة انه مش عم بأنبك. ولكن بولس اللي هو بولس ما كانش ايضا يتفاخر او يعتمد على ضميره، كان في عشان هيك كان يفتخر باتضاعه، كان يحفظ نفسه لأنه عالم حتى لو إن ضميري نقي ومدفوع بالمحبة في خدمة القديسين في الكنيسة في البيت بين أصحابي، فأفتخر في الطوابع بالتواضع في الاتضاع قدام إلهي، لأن أنا مش مبرر حتى لو إني مش حاسس في داخلي في تأنيب في ضميري. راح أحاول أوقف هنا لأنه ما بديش أكمل، لأنه شايف الساعة صارت 8:50، ولكن خلاصة الموضوع أحاول لك بس ألخص بكم كلمة بخصوص الضمير. الضمير الصالح للمؤمن هو مسيرته الروحية، هو شيء كتير كتير مهم، هو شيء كتير مهم. الله وهبنا الضمير حتى هو يكون المنبه لإلنا، حتى ينشط نفوسنا، عقلنا، شخصيتنا، حتى نميز بين الصح والغلط، نعمل الصح وبنفس الوقت ما نكسر وصية الرب. الرب يساعدنا. الضمير الصالح هو بيأيد عملنا بأنه صح، بكوننا لم نسيء إلى الله ولم نكسر وصياه. إذا ضميرنا مش صالح، فعندنا ثقة ندخل إلى قدس الأقداس عند المسيح، لأنه عنده القدرة أن يغسل ضمائرنا، حتى يكون فينا الثقة بالله إن هناك الله يغفر خطيتنا، الله بيغسلنا، الله بيبنينا، الله بيجددنا حتى نصلح طرقنا معه. والإنسان اللي عنده ضمير نقي، ضمير صالح، عنده ثقة بالله، هو بيعيش في حرية داخلية غير عادية، حتى بيقدر يتحرك حقيقة بمختلف عن كل الناس. نصلي. أبانا السماوي، نباركك ونشكرك لأجل المسيح يسوع، ونشكرك لأجل عمله في حياة بولس اللي جعلته رسولا للأمم. شكرا لأجل الرسائل يا سيد الرب اللي محفوظة لإلنا إلى هذا اليوم. صلي يا رب حتى هيك كلمتك
يا رب تعمل في حياتنا، تعمل في داخلنا، تجددنا، تنقينا، هيك تخدنا يا رب إلى عمق جديد، مثل ما صلى أخونا قبل كسر الخبز الذي أنا أقف أمامه يا سيد الرب. يا ما مننسى أن احنا واقفين قدامك، أنا يا ما بنسى أني أقف أمامك. أصلي حتى كلمتك يا سيد الرب تذكرني، والروح القدس يذكرني أني أمامك يا سيد الرب. بارك على حياتنا، بارك على كنيسة بيت إل، بارك على الإخوة المتغيبين. نصلي لأجل أخونا الحبيب كمان سبيرو، أنك تمد يدك للشفاء. صلي لأجل لك إخوتنا اللي ما قدروا كمان يجوا، نرفع محمد أمام عرشك، زوجته بين إيديك يا رب، أولاده كما نرفع إبراهيم صدير أمام عرشك، ومحمد أيضا أخونا في سوريا أو بتركيا، في اسم ربنا يسوع أمين.